وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الأصول التنزيلية والمحرزة، هذا هو الأمر الثالث من الأمور التي ذكرها السيد الشهيد رحمه الله في تمهيد بحث الأصول العملية. قلنا في النقطة الثانية إن الأصول العملية تقسم إلى قسمين: أصول عملية شرعية وأصول عملية عقلية. اليوم إن شاء الله نشرع في تقسيمات الأصول العملية الشرعية. قلنا إن الأصول العملية الشرعية هي عبارة عن وظائف قررها الشارع المقدس بلحاظ أهمية المحتمل بناء على مسلك السيد الشهيد رضوان الله عليه. فالأحكام، فالأصول العملية هي عبارة عن أحكام شرعية ظاهرية قررها الشارع من دون نظر إلى الحكم الواقعي، يعني هي عبارة عن أحكام ووظائف عملية نظر الشارع من إقرارها بيان الوظيفة العملية. أنت في مقام العمل ذمتك بريئة، أنت في مقام العمل ذمتك مشغولة، من دون أي نكتة إضافية. ولكن قد تطعم هذه الأصول العملية بنكتة النظر إلى الواقع. هذه النكتة وهذه العناية قد تصور بتصويرين قد تكلمنا عنهما مسبقا، فلا داعي للإطالة. المزيد اليوم هو في بيان الثمرة فقط. الأصل الأول هو الأصل العملي التنزيلي، وهو تنزيل الشك، تنزيل المشكوك منزلة الواقع. مثلا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، هنا نزلنا مشكوك الطهارة ظاهرا منزلة الطاهر واقعا. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدع، نزلنا مشكوك الحلية منزلة الحلال الواقعي. إذن في الأصل العمل التنزيلي يكون المنزل هو المشكوك، ويكون المنزل عليه هو الواقع، بخلاف القسم الثاني الأصل العمل المحرز، ننزل الشك منزلة اليقين كما في الاستصحاب. في الاستصحاب نزلنا الشك منزلة اليقين لا منزلة الواقع، فهذا أصل محرز. وأيضا كما في قاعدة الفراغ رجل دخل في السجود ثم شك في الركوع قال يمضي. رجل دخل في الركوع ثم شك في القيام قال يمضي كذا كذا يمضي ثم قال يا زرارة، الإمام الصادق عليه السلام، يا زرارة إذا دخلت في شيئين، إذا خرجت من شيئين ودخلت في شيء آخر فشككت فشكك ليس بشيئين. كل ما مضى منك فأمضه كما هو. لاحظ معي في قاعدة الفراغ أخذت حيثيتها، أخذت أهمية المحتمل. ما هي أهمية المحتمل؟ أن يكون الشك في شيء فرغ منه، إذا نوعية المشكوك شيء فرغ عنه، شيء مضي عنه. لذلك قاعدة الفراغ ما تجري في الشك في المحل، تجري الشك بعد الفراغ. فهذه حيثية المحتمل، يعني نوعية الشك في قاعدة الفراغ هي الشك في أمر قد مضى وليس الشك في أمر حاضر وفعلي. إذن أخذ نوعية الشك، نوعية المشكوك، أن يكون الشك في أمر قد مضى قد فرغ عنه. وتوجد أهمية المحتمل، حيثية كاشفة موجودة، وهي غلبة الانتباه. الإمام عليه السلام يقول لأنك حين العمل أذكر منك بعد العمل، يعني أنت في أثناء الركوع تتذكر أكثر من أثناء السجود بعدما مضيت من الركوع ودخلت في السجود. أنت حين القيام أذكر منك حين الركوع، تتذكر حين القيام إن أنت قريت أو لا أذكر منك حين الركوع. فهذه حيثية كاشفة، غلبة الانتباه. إذن في قاعدة الفراغ أخذت حيثيتان، الحيثية الأولى حيثية الاحتمال والكاشفية وهي غلبة الانتباه، والحيثية الثانية أهمية المحتمل، يعني نوعية الشك في أمر قد فرغ عنه. ما هي الثمرة في هاتين الحيثيتين؟ في قاعدة الفراغ إذا ما كان غلب للانتباه كما لو كان الشخص فرضا فقد ولده، طول الصلاة ويفكر في ولده ما التفت إلى إلا وهو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تجري قاعدة الفراغ وما تجري على مبنى السيد الشهيد والسيد الخوي، ما تجري قاعدة الفراغ لأن غلبة الانتباه غير متحققة، درجة الكشف غير متحققة. وأحيانا غلبة الانتباه متوفرة لكن الشك في المحل وليس الشك بعد الانقضاء، حيثية المحتمل ما تحققت. أعيد وأكرر لأن في نهاية الدرس منحتاج هذا المطلب، ولأنه صعب قدمناه في بداية الدرس لأن نهاية الدرس تتعبون. في قاعدة الفراغ توجد حيثيتان، حيثية الاحتمال وحيثية المحتمل. حيثية الاحتمال وهي غلبة الانتباه، وقد ذكرت في قوله عليه السلام لأنك حين العمل أذكر منك بعد العمل، وهو ما يعبر عنه بحيثية الأذكرية. وحيثية المحتمل أن يكون الشك بعد الفراغ. أما الشك إذا كان في أثناء العمل ما تجري قاعدة الفراغ. لذلك ذهب المشهور إلى أن قاعدة الفراغ لا تجري إلا بعد تجاوز المحال، لا تجري إلا بعد الفراغ عن المحال، ولم يشترطوا غلبة الانتباه والأذكرية، يعني ركزوا على أهمية المحتمل فقط، بخلاف السيد الشهيد الصدر تبعا لأستاذه السيد الخوي رحمه الله برحمته، قالوا توجد حيثية كاشفية، حيثية احتمال، وهي حيثية الأذكرية، حيثية غلبة الانتباه، هو في أثناء العمل أذكر منه بعد العمل، فلا بد أن يكون أثناء العمل عنده أذكرية في حواسه. بالتالي لو شخص فقد ولده وصلى وما التفت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شك ركع لو ما ركع، بناء على مسلك المشهور تجري قاعدة الفراغ، لأن متى شك بعد أن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الفراغ. علم ابن السيد الشهيد والسيد الخوي ما تجري قاعدة الفراغ. لماذا؟ لعدم توفر عنصر الأذكرية. واضح إن شاء الله. بعد أن قررنا هذا الذي سيأتي في نهاية الدرس نبين الوجه الذي أخرجنا إليه في قاعدة الفراغ. نزل الشك بعد الفراغ منزلة ماذا؟ منزلة اليقين. يعني نزل الشك في الصحة منزلة اليقين بالصحة. أنا شكيت ركعت لو ما ركعت؟ ركعت. سجدت لو ما سجدت؟ سجدت. نزل الشك منزلة اليقين. إذن في قاعدة الاستصحاب نزل نفس الشك منزلة اليقين، في قاعدة الفراغ نزل نفس الشك منزلة اليقين. ألخص المطلب، ألخص المطلب، بناء على مبنى المحقق النائيني رحمه الله تنقسم الأصول العملية الشرعية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، القسم الأول هو الأصول العملية البحتة، وهي الأحكام الظاهرية التي قررها الشارع المقدس تحديدا للوظيفة العملية فقط وفقط، من دون نظر إلى الواقع ومن دون تنزيل للشك منزلة اليقين. هذه أصول عملية بحتة. مثل ماذا؟ أصالة البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. البراءة لا تقول أن الواقع أنت ذمتك بريئة، أو شكك في ذمتك منزلة القطع بعدم اشتغال ذمتك، ما في تنزيل. أنت في مقام العمل، وظيفتك العملية ذمتك بريئة. هذا القسم الأول، أصالة البراءة. القسم الثاني، الأصل العملي التنزيلي، وهو الذي ينزل فيه المشكوك منزلة الواقع. ينزل مشكوك الحلية ظاهرا منزلة الحلال واقعا، مشكوك الطهارة ظاهرا منزلة الطاهر واقعا. واضح ولا؟ فالمنزل هو المشكوك، والمنزل عليه هو الواقع. هذا أصل عملي تنزيلي. الآن نأتي إلى الأصل العملي المحرز. الأصل العملي المحرز هو الذي ينزل فيه الشك، ولا تقل المشكوك، المشكوك في الأصل العملي التنزيلي، في الأصل المحرز ينزل نفس الشك منزلة اليقين. فالمنزل هو الشك والمنزل عليه هو اليقين. إذن ما الفارق بين الأصل العملي التنزيلي والأصل العملي المحرز بناء على محرزية المحقق النائيني؟ لأن السيد الشهيد أيضا يرى الأصل المحرز لكن لا بالمعنى الذي يراه المحقق النائيني. اثنين هم عندهم مصطلح الأصل المحرز، لكن محرزية السيد الشهيد بمعنى أنه يقدم محرزية السيد الشهيد مراد الأصل الذي أخذ فيه أهمية الاحتمال والمحتمل معا كما في قاعدة الفراغ. وأما محرزية المحقق النائيني يراد بها تنزيل الشك منزلة اليقين. ما الفارق بين الأصل التنزيلي والمحرز؟ الفارق هو هذا في المنزل والمنزل عليه. في الأصل التنزيلي المنزل المشكوك، في الأصل المحرز المنزل الشك. في الأصل التنزيلي المنزل عليه هو الواقع، في الأصل المحرز المنزل عليه هو ماذا؟ اليقين. الآن نذكر لكم ثمرة للأصل التنزيلي وثمرة إلى الأصل المحرز. ما هي ثمرة الأصل التنزيلي؟ لاحظ معي، نزلنا مشكوك الطهارة منزلة الطاهر واقعا. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعى. شكينا هذا الحيوان لحم حلال والله حرام، واضح ولا؟ ثبتنا الحلية. إذا ثبتنا الحلية يعني هذا طاهر ظاهرا بمنزلة الطاهر واقعا. الحيوان إذا كان طاهر واقعا بوله وخرؤه طاهر، لأنه لكي تثبت النجاسة يكون شنو؟ أولا له عين سائلة، له نفس سائلة، وثانيا أن يكون حرام اللحم. أبوال وأرواث الجمال والبعير والخيول والأغنام كلها طاهرة. لماذا؟ لأنها مأكولة اللحم، بخلاف مثلا بول وروث الأسد وإلى آخره النمر، يكون نجس لأنه غير مأكول اللحم. لاحظ الثمرة العملية هنا. لاحظ معي، نتكلم على مبنيين، مبنى المحقق النائيني ومبنى المحقق الخراساني صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ينكر الأصل التنزيلي، يقول مثلا أصالة الطهارة لا تثبت طهارة واقعية، تحدد وظيفة عملية ظاهرية فقط. تقول وظيفتك ظاهران ترتيب آثار الطاهرة فقط وفقط، وكفى الله المؤمنين القتال، ولا تتعدى إلى الواقع. بينما الميرزا النائني يقول تثبت طهارة واقعية، تثبت طهارة ظاهرية ناظرة إلى الواقع. وبالتالي هذا اللحم شككنا، هذا الحيوان شكينا، حلال اللحم أو حرام اللحم؟ ماذا نثبت؟ نثبت الحلية. إذا ثبتنا الحلية نقدر نثبت طهارة مدفوعة أو لا. بناء على رأي المحقق الخراساني صاحب الكفاية لا يمكن أن نثبت الطهارة، لأن أصالة الحل تقول لحمه حلال فقط، لحمه عليك ظاهرا حلال، ولا أقول واقعا حلال. لكن الميرزا النائني ماذا يقول؟ تقول أصالة الطهارة لحمه حلال واقعان، إذا حلال واقعان صار مدفوع أيضا طاهر. لأن الحيوان المحلل واقعان مدفوعه طاهر واقعا أيضا. إذن من ثمار الأصول التنزيلية ترتب الآثار المترتبة على الواقع، كطهارة المدفوع المترتبة على الحلية الواقعية. واضح إلى هنا؟ نقرأ هذا المقدار. الأصول التنزيلية والمحرزة. الأصول العملية الشرعية تارة تكون مجرد وظائف عملية بلسان إنشاء حكم تكليفي ترخيصي كالبراءة أو إلزامي كالاحتياط، بدون نظر بوجه بحيثية إلى الأحكام الواقعية. هذه أصول عملية بحتة، هذا القسم الأول، وهذه أصول عملية بحتة. القسم الثاني قال وأخرى، الأصول العملية الشرعية ليس كلامنا في الأصول العملية العقلية، وأخرى تبذل فيها عناية إضافية مؤونة زائدة، إذ تطعم بالنظر إلى الأحكام الواقعية. وهذه العناية يمكن تصويرها بوجهين، أحدهما الأصول العملية التنزيلية، ثانيهما الأصول العملية المحرزة. أحدهما أصل عملي التنزيلي، أن يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيله، تنزيل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي، يعني هذه طهارة ظاهرية منزلة منزلة الطهارة الواقعية، هذه حلية ظاهرية منزلة منزلة الحلية الواقعية، كما قد يقال في أصالة الحال وأصالة الطهارة، إذ يستظهر أن قوله كل شيء هو لك حلال في أصالة الحل، أو كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس في أصالة الطهارة. نقول هكذا، إذ يستظهر أن قوله يتكفل تنزيل مشكوك الحلية، إذن المنزل المشكوك، مشكوك الحلية ومشكوك الطهارة، منزلة ماذا؟ المنزل على منزلة الحلال الواقعي ومنزلة الطاهر الواقعي، يعني منزلة الواقع. إذن هذا هو الفارق، المنزل المشكوك، المنزل عليه الواقع. خلافا لمن يقول، والقائل هو صاحب الكفاية الأخند الخراساني في كفاية الأصول صفحة 86، إن دليل هذين الأصلين أصالة الطهارة وأصالة الحل ليس ناظرا إلى الواقع، فقط يثبت حلية وطهارة ظاهرية من دون نظر إلى الواقع، بل ينشئ بنفسه حلية أو طهارة بصورة مستقلة، يعني بصورة مستقلة عن الواقع من دون نظر إلى الواقع. ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية التنزيلية، يعني تنزيل المشكوك منزلة الواقع، مشكوك الطهارة والحلية منزلة الطاهر الواقعي والحلال الواقعي، بالأصل التنزيلي. وتترتب على هذه التنزيلية فوائد. ما هي الفوائد؟ ترتب ثمار الواقع، فوائد هي ترتب ثمار الواقع. إذا الحيوان حلال واقعا يصير مدفوعه طاهر واقعا. فمثلا إذا قيل بأن أصل الإباحة تنزيلي، الآن أحل لكم ما في الأرض جميعا، واضح ولا؟ أحل لكم ما في الأرض جميعا، لأن أصالة الطهارة أو الحل ربما لا تجري بالنسبة للحيوان، لأنه ماذا؟ لأنه من صف ما يذكر، وما تجري أصالة عدم التذكية، يقولون أصالة عدم التذكية حاكمة على أصالة الحل. المهم الإباحة أحل لكم ما في الأرض جميعا، وهذه الإباحة الظاهرية ناظرة إلى الواقع، يعني منزلة منزلة الواقع، يعني اللحم هذا الحيوان مباح لي ظاهرا، وهذه الإباحة الظاهرية منزلة منزلة الإباحة الواقعية. قال فمثلا إذا قيل بأن أصل الإباحة تنزيلي ترتب عليه حين تطبيقه على الحيوان مثلا طهارة مدفوعه مدفوع الحيوان ظاهرا. لماذا؟ لأنها طهارة مدفوع الحيوان الظاهرية مترتبة على الحلية الواقعية، يعني على حلية أكل لحم الحيوان واقعا، وهي الحلية الواقعية ثابتة تنزيلا، لأن الحلية الظاهرية منزلة منزلة الحلية الواقعية. فكذلك حكمها وهو طهارة المدفوع يكون ماذا؟ يكون ثابت ظاهرا. وأما إذا قيل بأن أصل الإباحة والقائل صاحب الكفاية ليس تنزيليا بل إنشاء لحلية مستقلة، يعني إنشاء لحلية ظاهرية مستقلة غير ناظرة إلى الواقع، فلا يمكن أن ننقح بها بأصالة الإباحة طهارة المدفوع، وإنما نستفيد وظيفة عملية محددة وهي حلية اللحم فقط من دون التعدي إلى طهارة المدفوع. وهكذا يعني نرتب ثمار الواقع بناء على التنزيل، ولا نرتب ثمار الواقع بناء على عدم التنزيل. هذا تمام الكلام في أحدهما الأول، الأصل التنزيلي. الآن الأصل المحرز. قال والآخر أن ينزل الأصل مثل الاستصحاب، يعني نفس الاستصحاب تنزله، أو الاحتمال المقوم له للأصل. ما هو الاحتمال المقوم لأصل الاستصحاب؟ الشك. الشك احتمال مقوم للاستصحاب. أن ينزل الأصل مثل الاستصحاب، أو الاحتمال المقوم للأصل، يعني الشك المقوم للاستصحاب، ما نزلة اليقين. هنا أصلا لا معنى لقوله أن ينزل الأصل، لأن الذي ينزل ليس هو الاستصحاب، الذي ينزل الشك المقوم للاستصحاب، الذي ينزل ليس هو قاعدة الفراغ، الذي ينزل هو الشك المقوم لقاعدة الفراغ. واضح أو لا؟ ينبغي حذف أن الأصل هنا، ينبغي حذفه. المفروض أقول أن ينزل الاحتمال المقوم للأصل، الشك المقوم للأصل، كالشك المقوم لقاعدة الفراغ والشك المقوم للاستصحاب. والآخر أن ينزل الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين، بأن تجعل الطريق، بأن تجعل الطريقية في مورد الأصل، تجعل الكاشفية في مورد الأصل، يعني الشك يصير كاشف بمثابة الكشف اليقيني، كما ادعي ذلك في الاستصحاب من قبل المحقق النائي والسيد الأستاذ على فرق بينهما. يا أخي إذا صار الاستصحاب في كشف، وصار الاستصحاب في كشف، في هذه الحالة الاستصحاب يصير أصل أو أمارة؟ اختلف المحقق النائي والسيد الخوئي. المحقق النائي يقول لا، صحيح الاستصحاب فيه كشفون، ذكرنا إليكم الخصائص الأربعة إلى القاض، أنه انكشاف تام وفيه جري عملي ومنجزية ومعذرية، ويستحق الثواب والعقاب على امتثاله أو عقاب أو تركه. الميرزا النائن يقول بالنسبة إلى الاستصحاب صحيح فيه جنب كاشفية، بس الشارع جعل له الحجية لا من جهة الكاشفية، جعل له الحجية من جهة الجري العملي. ماذا جعل له الحجية من جهة الجري العملي؟ صار الاستصحاب أصل عملي وإن كان في حيثية كاشفية. سيد الخوي يقول لا، الشارع جعل الحجية للاستصحاب من جهة الكاشفية، إذا من جهة الكاشفية يصير الاستصحاب أمارة، ما يصير أصل عملي. فيختلف السيد الخوئي مع أستاذه النائيني في دعواه أن الاستصحاب أمارة وليس أصلا عمليا كما يقول الميرزا النائيني والمشهور. لكن بناء على كلا المبنيين، مبنى السيد الخوئي والنائيني، مبنى المشهور والسيد الخوئي، إذا تعارضت الأمارة مثل خبر الثقة مع الاستصحاب أيضا يقدم، أيضا تقدم الأمارة، يقدم خبر الثقة، حتى لو التزمنا أن الاستصحاب أمارة. عجيب، لماذا؟ يقول صحيح الاستصحاب أخذ فيه الكاش والأمارة أخذ فيها الكاش، لكن الأمارة مثل خبر الثقة لم يؤخذ في موضوعها الشك، والاستصحاب وإن كان كاشفين وإن كان أمارتين لكن أخذ في موضوعه الشك، والأمارة خبر الثقة يلغي الشك تعبدان. فدائما الأمارات حاكمة على الاستصحاب، حتى لو قلنا إن الاستصحاب أمارة، لأن الاستصحاب سواء قلنا أنه أمارة أو قلنا أنه أصل عملي أخذ في موضوعه الشك، والأمارة تلغي هذا الشك تعبدا. فدائما الأمارات حاكمة على الاستصحاب، سواء قلنا أنه أصل عملي كما يقول الميرزا النائني والمشهور، أو قلنا أنه أمارة كما يقول السيد الخوئي. فصار الاستصحاب بناء على رأي السيد الخوئي أنه عندنا ثلاث رتب: الرتبة الأولى سائر الأمارات، الرتبة الثانية الاستصحاب، الرتبة الثالثة بقية الأصول العملية. نقرأ هذا المقدار. قال: كما ادعي ذلك في الاستصحاب من قبل المحقق النائني والسيد الأستاذ، محقق النائني فرائد الأصول الجزء الرابع صفحة 486، السيد الخوئي مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 38، والجزء الثالث صفحة 154، على فرق بينهما، حيث أن الأول محقق النائني اختار أن المجعول يعني في الاستصحاب هو العلم، لكن بلحاظ مرحلة الجري العملي فقط دون لحاظ مرحلة الكاشفية، فيبقى أصل عملي. والثاني السيد الخوي اختار أن المجعول هو العلم بلحاظ الكاشفية، فيصير الاستصحاب أمارة. فلم يبق على مسلك جعل الطريقية فرق بين الاستصحاب والأمارات في المجعول على رأي السيد الأستاذ، لأن المجعول هو واحد وهو الكاشفية والطريقية، لكن تبقى الأمارات مقدمة على الأصول العملية على الاستصحاب، لأن الأمارات كخبر الثقة والشهرة والإجماع لم يؤخذ في موضوعها الشك، بخلاف الاستصحاب أخذ فيه الشك والأمارات تلغي هذا الشك تعبدا. قال: ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية بالأصل المحرز، وهذه المحرزية قد يترتب عليها بعض الفوائد. ما هي الفوائد تقديم الأصل المحرز على غيره؟ في تقديم الأصل المحرز على غيره تقدم الاستصحاب على البراءة. مثلا أنت الشك، صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة أو لا؟ البراءة ماذا تقول؟ شك في التكليف رفع عن أمتي ما لا يعلمون. الاستصحاب ماذا يقول؟ كنت على يقين من الوجوب سابقا في عصر الحضور، تشك في الوجوب لاحقا في عصر الغيبة، لا تنقض اليقين بالشك، اثبت وجوب صلاة الجمعة. إذن الاستصحاب يثبت الوجوب والبراءة تثبت عدم وجوب صلاة الجمعة، النتيجة النهائية وجوب صلاة الجمعة، الاستصحاب مقدم. قال: وهذه المحرزية قد يترتب عليها بعض الفوائد في تقديم الأصل المحرز مثل استصحاب وجوب الجمعة على غيره، على غير الأصل المحرز مثل أصالة البراءة عن وجوب الجمعة، باعتباره الأصل المحرز علما وحاكما على دليل الأصل العمل الباحث. الاستصحاب استصحاب وجوب الجمعة حاكم على البراءة عن وجوب الجمعة، لأن البراءة أصل عملي على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى. إلى هنا بينا المحرزية بناء على رأي المحقق النائني. ما معنى المحرزية؟ تنزيل الشك منزلة ماذا؟ منزلة اليقين، هذا معنى المحرزية. السيد الشهيد يقول: قف هنا، قف هنا، بناء على مسلكنا المحرزية تختلف. قلنا الأمارة، قلنا هكذا، الحكم الظاهري إما يثبت بلحاظ أهمية الاحتمال فقط، هذا أمارة، وإما بلحاظ أهمية المحتمل، هذا أصل. هذا بلحاظ أهمية المحتمل على قسمين: إما أهمية المحتمل فقط كما في البراءة فهذا أصل عملي بحت، وإما بلحاظ أهمية المحتمل والاحتمال معا فهذا أصل محرز. مثل ماذا؟ مثل الاستصحاب ومثل قاعدة الفراغ. لاحظ ياي الاستصحاب وقاعدة الفراغ. في قاعدة الفراغ ماذا أخذنا؟ أخذنا أهمية المحتمل، الشك في أمر قد مضى. بعد في الاستصحاب أخذنا أهمية المحتمل، الشك في حالة سابقة متيقنة. واضح؟ هذا أهمية المحتمل، يعني نوعية المشكوك تشك في شيء إلى حالة يقينية سابقة، نوعية المشكوك تشك في شيء مضى. بعد وعدنا أهمية احتمال، نزل الشك منزلة اليقين في الاستصحاب، صار الشك كاشف، صار الشك يقيني يكشف عن الحالة السابقة. وبعد في الفراغ غلبت الانتباه والأذكرية، هذه تكشف عن أنه في الأثناء سابقا منتبه أكثر من بعد الفراغ من الشيء. واضح إن شاء الله. طبعا وجود الكاشفية هنا، وجود أهمية الاحتمال هنا، لا يصير الأصل أمارة. لماذا لا يصيره أمارة؟ لأن أساسا جعل له الحكم الظاهري على أساس أهمية المحتمل لا على أساس أهمية الاحتمال. لكن أهمية الاحتمال لها ثمرة. ما هي ثمرتها؟ أن الأصل لا يجري في موارد انعدام الاحتمال، في موارد انعدام الانكشاف. يعني قاعدة الفراغ ما تجري إذا لم يكن متذكرا، الاستصحاب ما يجري إذا الشك ما يكشف عن الحالة المتيقنة سابقا. واضح إن شاء الله. قال وهناك معنى آخر للأصول العملية المحرزة. ما المراد بالمعنى الآخر هنا؟ هو الحكم الظاهري بلحاظ أهمية الاحتمال والمحتمل معا، ينسجم مع طريقتنا في التمييز بين الأمارات والأصول، حيث فرق أن الحكم الظاهري إذا رجح بلحاظ أهمية الاحتمال فهو أمارة، إذا بلحاظ أهمية المحتمل فهو أصل عملي. وهو أنه كلما لوحظ في جعل الحكم الظاهري ثبوتان، ثبوتا يعني في عالم الثبوت، عالم الجعل، لوحظ أهمية الاحتمال فهو أصل عملي. هنا يوجد شقان، شق الأول فإن لوحظ منضمن إليه، يعني منضمن إلى أهمية الاحتمال قوة أهمية المحتمل نوعية الحكم، فإن لوحظ منضمن إليه قوة الاحتمال أيضا درجة الكشف فهو أصل عملي محرز، كما في قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ فيها أهمية المحتمل وهو نوعية الشك في أمر قد مضى، وفيها أهمية الاحتمال الأذكرية وغلبة الانتباه. وإلا فلا، يعني وإن لم يلحظ أهمية المحتمل منضمن إليه قوة الاحتمال فلا، يعني فلا يكون أصلا محرزا. إن لم يلحظ أهمية الاحتمال منضما إلى أهمية المحتمل فلا يكون أصلا محرزا. قال والمحرزية بهذا المعنى. جيد، هنا يدفع دخل مقدر، يدفع إشكال مقدر. تقول إذن الاستصحاب حجة في مثبتاته، حجة في لوازمه لأن في درجة كاشفية. الجواب: الاستصحاب ليس حجة في مثبتاته. لماذا؟ لأن أساس جعل الحجية للاستصحاب ليس هو أهمية الاحتمال كما في الأمارة، الأساس في جعل الحجية له هو أهمية المحتمل لا أهمية الاحتمال. ضمت إلى أهمية الاحتمال أهمية إلى أهمية المحتمل ضمت أهمية الاحتمال. قال والمحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ لا تجعلها لا تجعل قاعدة الفراغ حجة في مثبتاتها يعني لوازمها العقلية إلا أن استظهارها من دليل القاعدة إلا أن استظهارها استظهار المحرزية من دليل القاعدة قاعدة الفراغ. ماذا استظهرنا؟ الأذكرية غلبة الانتباه. يترتب عليه بعض الآثار أيضا، مثال قال من قليل عدم شمول دليل القاعدة دليل قاعدة الفراغ لموارد انعدام الأمارية والكشف نهائيا، يعني إذا عدم وجود كاشف نهائيا انعدمت أمارية الأذكرية نهائيا. متى؟ مثل ماذا؟ كما لو صلى وكان غافلا طوال الصلاة ولم يلتفت بعد الصلاة بعد التسليم شك، هنا أذكرية ما موجودة أمارية ما موجودة نهائية لا تجري. ومن هنا يقال، والقال المحقق الخوئي في دراسات في علم الأصول الجزء الرابع صفحة 303-304 وفي مصباح الأصول لمحمد سرور البهسودي الجزء الثالث صفحة 308، ومن هنا يقال بعدم جريان قاعدة الفراغ في موارد العلم بعدم التذكر حين العمل، يعني إذا علمنا وجزمنا أننا لم نتذكر حين العمل، مثل الشخص اللي فقد عزيز عليه وصيب، هذا تاجر عنده مليارات أصبح الصباح كلها احترقت، أخذ يصلي خلص الصلاة يتذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شاك أنا ركعت لو ما ركعت، ما تجري قاعدة الفراغ، يعيد الصلاة بناء على رأي السيد الخوي والسيد الشهيد الصاد لا على رأي المشهور. هذا تمام الكلام في الأصل العملي التنزيلي والأصل المحرز، مورد جريان الأصول العملية يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
إن شاء الله المجلس